عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. ما زلنا نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، وقد وصلنا إلى الأصحاح العاشر الذي يبدأ بعنوان أمثال سليمان أو هذه أمثال سليمان. وهذه مجموعة من الأمثال الفردية مثل الطلقات، يمكن أن نسميها طلقات الحكمة، وهي تمتد من هنا وحتى أمثال 22-16. وقد وقع الاختيار هنا على 375 مثلا من أمثال سليمان التي يفوق عددها هذا الرقم بكثير. ومن الممكن تصنيف هذه الأمثال موضوعيا كالتالي: تحت موضوع الحكمة والجهل، أو بكلمات أخرى الذكاء والغباء، نجد سليمان الحكيم يقول: الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. ذكر الأبي والأم هنا ليس للتخصيص بمعنى تخصيص المسرة للأب والحزن للأم، ولكنه أسلوب أدبي لمنع التكرار. الابن الحكيم يسر أباه وأمه، والابن الجاهل حزن أبيه وأمه معا. لكن الكاتب لجمال الأسلوب اختار أن يضيف الأب للأولى والأم للثانية. ويربط سليمان الحكيم أيضا بين الحكمة والاستماع إلى الوصايا، فيكتب في العدد الثامن من الأصحاح العاشر: حكيم القلب يقبل الوصايا وغبي الشفتين يسرع، أي أن مصيره الخراب. وفي بداية الأصحاح الثالث عشر يكتب مقولة مماثلة، فيقول أن الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه والمستهزئ لا يستمع انتهارا. وفي العدد الثالث عشر من الأصحاح العاشر يكتب أن في شفتي العاقل توجد حكمة والعصا لظهر الناقص الفهم، أي أن نقص الفهم يؤدي إلى نتائج سلبية سواء من الناس أو من الأحداث والظروف. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. المعرفة أصلها الحكمة. وفي العدد السابع عشر من نفس الإصحاح يضيف أن حافظ التعليم هو في طريق الحياة ورافض التأديب ضال، ويضيف في العدد الثالث والعشرين أن فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، وأما الحكمة فلذي فهم. في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الحادي عشر يشير سليمان الحكيم إلى أولوية الحكمة على الجمال، فيكتب: خزامة من ذهب في فنطيصة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل، أي أن الجمال ويرمز إليه بخزامة من ذهب عندما يكون في عديمة العقل يفقد رونقه، كما يفقد رونق الخزامة الذهبية عندما توضع في أنف خنزيرة. وفي العدد الخامس عشر من الأصحاح الثاني عشر يتكلم عن الإنكار والعمى العقلي الذي لدى الجاهل، فيقول أن طريق الجاهل مستقيم في عينيه، ويظنه مستقيم مع كونه ليس مستقيما في واقع الحال، أما سامع المشورة الذي يراجع نفسه فحكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. بكلمات أخرى، يبدي الأحمق غيظه في لحظة، أما العاقل فيتجاهل الإهانة. يستر الهوان، لا يعبر عن غضبه بسرعة. وعلى نفس المنوال يكتب في العدد الثالث والعشرين أن الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. ويواصل الكلام عن الجهل والحماقة في الأصحاح الثالث عشر أيضا، فيكتب: من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافأ. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت، الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر. كل ذكي يعمل بالمعرفة والجاهل ينشر حمقا. وفي العدد العشرين من الأصحاح الثالث عشر يكتب أن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. تحت هذا الموضوع سوف نتكلم كثيرا فيما تبقى من أصحاحات في سفر الأمثال، ولكن لننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات المحورية التي تتكرر في هذه الأصحاحات، فعن العمل والكسل يربط بين الحكمة والعمل والاجتهاد فيقول: العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغنى. هذا تعليم يضاد بالطبع القدرية والتواكل، فيقول مثلا: من يجمع في الصيف مثل النمل كما ذكرنا من قبل فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن. وفي العدد 26 من نفس الأصحاح يقول أنه كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، أي أنها أشياء تضايق الإنسان، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. وفي العدد 15 من نفس الأصحاح يمتدح أيضا العمل وكسب الرزق والثروة، فيكتب أن ثروة الغني مدينته الحصينة وهلاك المساكين فقرهم. وفي العدد 24 من الأصحاح 12 يكتب أن يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية، أي أن الإنسان الذي يعمل بيد رخوة يكون غير حر. وفي العدد 27 من الأصحاح 12 يكتب أن الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. لكنه في مقابل ذلك كله في العدد 22 من الأصحاح 10 يقول أن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. التعب والمجهود ضروريان، لكن هذا لا يغفل حقيقة البركة الإلهية التي يبارك بها الرب عمل الصديقين. وفي العدد 9 من الأصحاح 12 يقول أن الحقيرة وله عبد خير من المتمجد ويعوذه الخبز، أي أن الذي ليس له نسب وعائلة واسم لكنه يكدح ويقتني الثروة أفضل من الذي يعتمد على اسم عائلته وهو فقير وكسلان. ويستمر في نفس الاتجاه في العدد 11 من نفس الأصحاح ويقول: من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. ويعود في العدد 14 من الأصحاح 13 ويكتب: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. وفي الأصحاح 13 يعود لنفس المفهوم ويكتب: يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى كثير. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. وفي العدد 11 من نفس الأصحاح يكتب أن غنى البطل، أي الغنى الموروث لشخص باطل لا يعمل، يقل والجامع بيده يزداد. وتحت موضوع الشر والبر، الصديقون والأشرار، الذي هو الموضوع الرئيسي في هذا السفر والذي يتكرر تقريبا في كل أصحاحاته، المقابلة بين الشر وبين الخير، بين الصدق وبين الخطية، بين العدل وبين الظلم. تحت هذا الموضوع يكتب سليمان عن العاقبة المادية للصدق والشر، فيكتب أن الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع ينبث ويدفع بعيدا عنه هوى الأشرار، أي أن الله لا يحب ما يحبه الأشرار. ويستمر أيضا فيقول في العدد 6: بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. ذكر الصديق للبركة واسم الأشرار ينخر، أي يعتريه البلاء والفساد. وفي العدد 16 يكتب: عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. وهنا يشير إلى البركة الروحية التي يبارك بها الرب عمل الصديق، وغياب هذه البركة عن عمل الشرير. وفي العدد 20 يقول أن لسان الصديق فضة مختارة، وقلب الأشرار كشيء زهيد، أي بلا قيمة حقيقية. وفي العدد 24 نقرأ أن خوف الشرير يأتيه، وشهوة الصديقين تمنح. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير، أما الصديق فأساس مؤبد. ويضيف في العدد 27 أن مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصر. منتظر الصديقين مفرح، أي أن البهجة هي أمل الصديق، أما رجاء الأشرار فيبيد، أي أن مآله الفناء. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. فم الصديق ينبت الحكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. وفي العدد 14 من الأصحاح 11 يكتب أن الغنى لا ينفع في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه ومنتظر الأثمة يبيد. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. وفي العدد العاشر من الأصحاح الحادي عشر يكتب: بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الأشرار تهدم. وفي العدد الثامن عشر من الأصحاح الحادي عشر يكتب أن الشرير يكسب أجرة غش زائلة، والزارع البر أجرة أمانة، أي أن ثواب البر أكيد ودائم. وفي العدد الحادي والعشرين يكتب: يد ليد لا يتبرر الشرير، أما نسل الصديقين فينجو. وتعبير يد ليد يفيد الحتمية، وكأنه يقول حتما لا يتبرر الشرير. اللقاء أحبائي في حلقة جديدة قادمة نواصل فيها تأملاتنا من القلب من الكتاب المقدس.